بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هل يضير السحاب نبح الكلاب؟ هل يضير السحاب نبح الكلاب؟ هل يخيف الفتى طنين الذباب؟ لا يروع النسور في مرتقاها ضرطة الثور أو عواء الذئاب. سوف تبقى الكلاب دوما كلابا، والذباب يكفيه وصم الذباب. كان ماذا إذا الذباب تقيا خرأه فوق صفحة من كتابي، وارتقى مرتقا كذوبا وألقى ريشة الفن في مهب الخراب. جلب العار والشنار لقوم نكسوا راية الهدى والصواب. كان ماذا أن قال كلب مقالا صدقته حميرهم في تغابي، وأسالت يد الشقاء عليه من لعاب، والكلب ركس اللعاب. وتمادى في ضيه وتعامى عن معان فيهن فصل الخطاب. في مكان السجود بال جهول، في مكان السجود بال جهول، وتعرى قبالة المحراب. يا لقوم عقولهم في نعال، يا لقوم نفوسهم في تبابي. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال ذلك الحدث العظيم، حادثة الحوادث، ينبغي أن يكون له الصدارة في أمورنا كلها، ولا ينبغي أن نقول إنه قد صار قديما. ينبغي أن يكون هذا الحدث حاكما على الأحداث كلها. إنه خطب كبير وشأن خطير. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا بمنزلة الروح والقلب. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نفديه بآبائنا وأمهاتنا ودمائنا وأرواحنا وأزواجنا وأولادنا. إنه امتحان كبير للأمة كلها، عوامها وعلمائها، حكامها ومحكوميها. ويبقى السؤال الذي لا بد أن نتوقف عنده كل يوم: هل نجحنا في هذا الامتحان؟ إن إيذاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام النكدات، إنما هو امتحان لنا جميعا، فهل نجحنا في هذا الامتحان؟ بادي الرأي، يصعب الجواب المطلق بأن نقول نجحنا أو أن نقول رسبنا، وذلك لتباين الاعتبارات. فعلى الاعتبار الذي حسب حسابه الكافرون، اعتبار أن هذه الأمة ماتت والسلام، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ظن الكافرون والحاقدون والصليبيون أن أحدا لا يحرك ساكنا، وأن هذه الأمة قد استمرأت الذل، وأن شواهد الواقع في فلسطين وأفغانستان وفي العراق والشيشان وفي غيرها من أرض الله عز وجل دليل على أنهم يرتعون كما يشاءون. من هذا الاعتبار فقد نجحت الأمة والحمد لله في الامتحان. وسبب هذا النجاح سذاجة العوام التي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة على المستويات الشعبية كما يقولون. من هنا كان سبب النجاح قامت ملايين المسلمين هنا وهنا دون ما اتفاق لم يحركهم إلا معنى الإسلام، لم يحركهم إلا محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا كان النجاح. لكن هناك اعتبارا آخر أعمق من هذا، ذلكم الاعتبار هو كيفية توظيف الحدث، كيفية توظيف الحدث. هل نجحت الأمة بهذا الاعتبار؟ ربما كانت الأخرى، ربما كان الجواب أننا لم ننجح بعد. هنا ينبغي أن نتوقف وأن ننظر كيف نوظف الحدث حتى يعود لنا عزنا ومجدنا، وحتى نكون مؤهلين لهذا الصراع الحضاري، وحتى لا يجرنا إليه أعداؤنا في وقت لما نستعد له بعد. حينئذ ينبغي أن ننظر هل نجحنا أو أخفقنا، ولا يمكن تصحيح أسئلة هذا الامتحان إلا كعادتنا، فقد اعتدنا دائما وتربينا على هذا أننا لا نفكر ولا نحلل، وإنما فقط نعطى بعض نماذج الأجوبة حتى نقيس عليها. فنحن مضطرون أن نذكر بعض نماذج الأجوبة التي أجاب بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الامتحانات، أجوبة ربما كانت معروفة ومحفوظة، ولذلك لا نمر عليها إلا مرورا سريعا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى أصحابه، ترجم عن ذلك عروة ابن مسعود الثقفي لما رجع إلى قومه وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفاوضه ورأى ما رأى. في بعض كلامه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قريشا قد جمعت لك وقد أعدت لك، وما أرى هؤلاء يصبرون عندك. وكان أبو بكر واقفا فقال له: أنحن نفر عنه؟ امصص بزر اللات. فسبه وقزعه لأن الأمر يقتضي ذلك، ورفع عروة يده ليمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، فردها المغيرة بن شعبة وقال: اردد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم ترجع لك. فجعل الرجل يتعجب مما رآه من المواقف، ولما رجع إلى قومه قال: يا قومي، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي وعلى الملوك جميعا، فما وجدت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والله لا يصدرون إلا عن قوله ولا يراجعونه في كلمة، وما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا جلد بها جلده ووجهه، وجعل يقول لهم: لا أرى لكم أن تقفوا أمام هؤلاء. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغ من محبتهم له أنهم لا يسوغ لهم أن يقارنوه بأحد، وإن كان لابد من المقارنة فإنهم يقارنون حماره أو بغلته. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أيضا في البخاري، مر على ركب في أول ما جاء المدينة، مر على قوم فيهم عبد الله بن أبي، وهو من هو شرفا في قومه، وقد كادوا أن يتوجوه يجعلوه ملكا عليهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ ابن أبي وخمر وجهه وقال: يا هذا اغرب عني، فقد آذاني نتن حمارك. فانبعث بعض الأنصار، ربما كان عبد الله بن رواحة في بعض الروايات، فقال: والله الذي لا إله غيره لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وبلغ من محبتهم له صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا لا يتحملون أن تسبق ناقته العضباء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقة يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لما كانت تمت له بهذه الصلة ما كانوا يتحملون أن يسبقها أحد. فأقبل أعرابي يوما على قعود له جمل فتي، فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الصحابة ما أخذهم وقالوا: سبقت العضباء، وعرف ذلك في وجوههم. فسلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حق على الله ألا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه. كان الرجل منهم مهما بلغ من كفره إذا أسلم كان يكون له من مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله مذ أسلم ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شئت أن أصفه لم أقدر أن أصفه، لأنني ما كنت أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهابة له بأبي هو وأمي. وعلى هذا فقس أجوبة كثيرة لهذا السؤال حتى تعرف كيف نجح أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تعجب فاعجب أنه إذا انقطعت الأسباب فلم يوجد بين يديه من ينصره أو يزود عنه، قامت بذلك الأحجار والأشجار والجبال، عجب من العجب والحيوانات. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليه الحجر ويحن له الجزع ويحبه الجبل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وكان يقول: إني لأعرف حجرا بمكة يسلم علي، كان يقول له الحجر: السلام عليك يا رسول الله. ولما كان يخطب قومه كان يستند إلى جذع نخلة، حتى أشارت عليه امرأة من الأنصار وكان عندها نجار أن تصنع له منبرا، فصنع المنبر وارتقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وبينما هو فوق المنبر إذ سمع حنين الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع لجزع النخلة حنينا وأنينا وصوت بكاء، لم يقف حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه بأن وضع يده عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن إذا ذكر هذا الأثر قال: يا معشر المسلمين، يحن الجزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحنون. هكذا بل كانت الدواب والأنعام، أكل النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة سمتها له يهودية لتقتله، وسألك عن أحب شيء إليه فقالوا الزراع، فحشتها سما، فلما رفعها إلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونهس منها نهسة أخبرته الشاة أنها مسمومة، أخبرته الشاة أنها مسمومة، إن الكون كله بجماداته وحيواناته، إن الكون كله يتعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يملك أحد إلا أن يكون في قلبه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. ولم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما كثر ذكر ذلك في التاريخ من زمانه، لأن زمانه كان شريفا يدون فيه كل شيء، لكن تواتر في أزمنة أخرى من الأمور والمواقف ما ربما لم يكن أكثر أو أقل عجبا مما رأيناه. ذكر ابن حجر في المجلد الثالث في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، هذا القرن الثامن، ذكر فيه أن جماعة من النصارى ذهبوا يحتفلون بأمير من المغول قد تنصر، رجل من المغول تنصر، فاجتمع النصارى عنده ليحتفلوا بتنصره، وبينما هم كذلك ولم يكن ثمة أحد من المسلمين، إذ انبعث أشقاهم فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلب مربوطا بينهم، فتحرك الكلب وهجم على هذا النصراني حتى أخروه عنه، فقال بعض من حضر إنه غضب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سمع ذلك النصراني قال لا، ولكنه كلب أبي، لما أشحت بيدي ظن أنني أريد أن أنال منه ففعل ذلك، ثم إنه عاود السب بأقزع من ذلك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من الكلب إلا أن تحرك وخرج من طوقه وهجم على ذلك النصراني وعضه عضة اختلع بها زوره فمات في الحال، فكان ماذا؟ أسلم في هذا اليوم من المغول 40,000 كما ذكر الحافظ ابن حجر، 40,000 أسلموا لما رأوا هذه الآية، كلب من الكلاب عز عليه أن يهان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي كلب هذا؟ ما أحوجنا أن نرى أمثال هؤلاء الكلاب، فديناه بآبائنا وأمنا هذا الكلب، كلب ذكر التاريخ اسمه غضب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض نماذج الأجوبة التي نستطيع من خلالها أن نصحح هذا السؤال وأجوبتنا عليه، هل نجحنا في هذا الامتحان؟ هل نجحت الأمة في هذا الامتحان الخطير الشديد حيث سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيل من دينه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم؟ نستطيع أن نرصد إن كنا نريد أن نتفاءل السؤال الوحيد الذي أجابت فيه الأمة جوابا صحيحا وهو ما تقدم، والفضل فيه للعوام، لا والله لا للحكام، ولا والله حتى لكثير من العلماء ممن تماوتوا وتراجعوا إلى أن أيقظتهم روح العامة الذين غضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الوحيد الذي يمكن أن نكون نجحنا فيه، ووراء ذلك فشل ذريع. خذ في صفحة من الصفحات دورة الكرة الإفريقية، هذه الدورة ما إن تداعى الناس إلى هذه الدورة، دورة الألعاب الإفريقية أو دورة الكرة الإفريقية أو الكأس الإفريقية التي اتفق لصعوبة هذا الامتحان أن تكون في نفس الوقت الذي يسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بالفشل الزريع كان ماذا؟ جاءت الدورة وإذا الأمة كلها عليها الدورة، حاضت الأمة كلها لأجل الكرة، لقد كانت الدورة على الناس جميعا رجالا ونساء وأطفالا، الكل حاض لأجل هذه الدورة، الكل أخذته الحمية التي لا والله ما ظهرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل تشنج وتعصب وتأثر وعرف ربه وصار يدعو اللهم إنا نسألك النصر على الأسود وعلى النسور وعلى الأفيال، تحركت الأمة حركة عجيبة وكانت فضيحة، والله ما أهولها من فضيحة أن يكون الناس تحمسهم وحميتهم الجاهلية لشيء من اللعب واللهو وليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صفر من الأصفار التي اعتدناها في زمان الانكسار. ومن عجب أن ترى أن هؤلاء يعتزون بانتسابهم إلى الفراعنة، من عجب أن ترى غيرهم من الأمم لا بأس أن يسمون نسورا أو أفيالا أو أسودا، أما أن يتسموا بالفراعنة، أما أن يقرأوا في كتاب الله عز وجل مواقف موسى الكليم صلى الله عليه وعلى نبينا مع فرعون ولا يميلون إلى حزب موسى وأصحاب موسى وإخوان موسى من الأنبياء ثم يصرون على نسبتهم إلى الفراعنة، فهذه والله سقطة أخرى سقطة ثالثة أن يكون الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأوروبيون الصليبيون الكفرة، ثم نذهب نحن فنتأسى بهم في كل شيء. رفعوا أعلاما في المدرجات نرفع أعلاما، صبغوا وجوههم نصبغ وجوهنا، خرجوا نساء ورجالا وأطفالا إلى الملاعب والملاهي نخرج كذلك نساء وأطفالا، ثم نقول بعد هذا إنها روح الانتماء، إنها فضيحة الانتماء. هذه والله فضيحة، ليس هذا انتماء. الانتماء الحقيقي أن ننتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ننتمي إلى ديننا، أن ننتمي إلى قيمنا، أن ننتمي إلى أخلاقياتنا، أن نتأسى بهذا الكلب الذي غاظه أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، لا أن نكافئ الأوروبيين والكافرين فنحزو حزوهم ونشجع كما يشجعون ونلبس كما يلبسون ونستعمل ما يستعملونه. هذه والله فضيحة. ثم بعد هذا إن تعجب فاعجب لأثر هذا عند المحللين، أما أكثر الحمقى والمغفلين فقالوا الله تعالى يحبنا من أجل ذلك فقد نصرنا، إن الله تعالى كان معنا، إن الله تعالى لم يخذلنا، إن الله تعالى نصرنا هذا النصر المبين. هؤلاء في كل مرة لا يفقهون، وإنما الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى عاقبنا، أن الله سبحانه وتعالى لعله يستدرجنا، وإلا فإن المحللين والنقاد كانوا يقولون إنه لا كرة عندنا وإننا من أضعف هذه الفرق، وحيث لا كرة فكيف ننتصر؟ إنما انتصرنا استدراجا، إنما تغلبنا على النسور والأسود والأفيال لا لأننا ليوس، وإنما لأننا معاقبون مستدرجون، لأننا مخزولون. ما ظنك بقوم تركوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وجعلوا يشجعون في المدرجات؟ بل ما ظنك بمن ارتفع ضغطه وضرب السكر أعلى ما يكون في درجاته؟ بل ما ظنك بمن مات دفاعا عن الكرة وحمية لها؟ ولا والله ما سمعنا إلى الآن من تغيظ فمات من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دون استقراء ودون متابعة قرأتها مرتين في الجريدة الرسمية. رجل في العريش عمره 40 عاما بعد المباراة النهائية أخذ يصيح ويهلل حتى مات من الفرح، ورجل في نفس التصفيات الأولى مع نفس الفريق الذي كان في المباراة النهائية لما خافوا أن يمر الوقت دون أن يغلبوا مات رجل آخر في القاهرة، جعل يروح ويجيء وينفعل، وبينما هو منفعل إذا به يموت يلقى أحدهما ربه. كيف يلقى ربه إذا قال له يا عبدي سب ديني ولم تتحرك، وسب رسولي ولم تتحرك، وأوذي أوليائي ولم تتحرك، وهذه القدس تبكي والأقصى يشتكي وفلسطين تتألم وكشمير تئن والعراق تستغيث ولم يحرك فيك ذلك ساكنا؟ إنما تحركت لأجل رفسة حمار أو نطحة ثور. كيف يلقى الله سبحانه وتعالى هؤلاء؟ إنه صفر من أخطر الأسفار. ورقة أخرى نصححها مرت علينا وما هي إلا من جملة البلاء أيضا، تلكم العبارة المنكوبة التي اتفق أن غرقت وفيها نحو 1500 من آبائنا وأمهاتنا، من إخواننا وقومنا وعشيرتنا، من جيراننا وأحبابنا وأصحابنا، أو ليسوا بالمسلمين. ما الذي حدث حيث غرقت هذه الباخرة غرقا أشد ما يكون ألما ووقعا على النفوس؟ لم يخرج أكثر من نصف هؤلاء وسوف لا يخرجون أبدا، إن مقبرتهم على بعد 800 متر من قاع البحر، والتقنيات العلمية كلها إلى الآن لا تسمح أن ينزل أحد إلى هذا العمق حتى يستخرج هذه الجثث. إن هذه الجثث ستبقى إلى يوم القيامة في ذلك المكان، ومنهم الجيران ومنهم الأهل ومنهم العشيرة. فأين معاني الانتماء؟ أين معاني إنما المؤمنون إخوة؟ أين معاني مثل المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر؟ لا والله، كأن الناس كانوا يضربون عن هذه الأخبار صفحا ويقولون أخبرونا عن النسور والأفيال والأسود، أخبرونا عن الفراعنة، ما هي التحليلات؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله في أبواب الكرة، وليس متى نصر الله عز وجل على أعدائنا؟ لقد كانت حادثة الباخرة سؤالا آخر كان الجواب فيه صفرا جديدا من أصفار هذه الأمة. لم يتحرك أحد ولم يتأثر أحد، وخرج الناس يوم أن فاز اللاعبون اللاهون في الكرة، خرجوا وقد ملأوا الشوارع في ضجيج ونهيق ونعيق غير مسبوق، يظنون أن في هذا تعميقا لروح الانتماء، وإنما هي والله المصيبة الكبرى والطامة الكبرى، هي والله العقوبة. من يهم يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. لقد رسبنا مرة أخرى، وبدل أن نعطي هؤلاء وأن نعاجلهم بأنواع من المواساة المادية والمعنوية، أخرج عامة الناس لسانهم لهم وكأنهم لا يعنيهم أمرهم. هذا يتبرع للاعبين بمليون، وهذا يتبرع للاعبين بنصف مليون، وانهلت الملايين على اللاعبين، وبقي هؤلاء يروحون ويجيئون كي يستخرجوا ورقة من أجل بضعة عشرات من الجنيهات. تلك إذن قسمة ضيزة، ما أنصفنا أصحابنا، وما أنصفنا إخواننا، وما أنصفنا عشيرتنا. صفر جديد، ورقة ثالثة في هذا الامتحان الخطير، وما أكثر الفشل الزريع فيه. هذا الذي حدث مؤخرا مما يسمى بإنفلونزا الطيور، إنها والله كارثة، كارثة عالمية، لكننا نتأثر لأحوال المسلمين فيها. أين الذين حسبوا هذا الأمر وحسبوا حسابه جيدا؟ أين الذين يتأملون أن نحو مليون ونصف إلى اثنين من الملايين من بلدتنا يتأثرون بهذه المصيبة؟ أغلقت مزارع الدواجن، وأغلقت مصانع الأعلاف، وأغلقت حتى المتاجر، وسرح العاملون، وأفلس الصناع والتجار والمستثمرون. من الذي تأثر بهذه المصيبة؟ كل واحد منا يقول الحمد لله أنني بعيد، وحيث لم أتأثر بذلك فلا علي، ليذهب هؤلاء جميعا إلى الجحيم. سبحان الله، سوف يأتي يومك. من منا الذي فكر أن يذهب إلى عامل ممن قعد في بيته يبكي ويقول له هذه مصاريف أولادك، أو هذا شيء تستعين به على حاجتك؟ من منا فكر أن يذهب إلى بعض هؤلاء من أقاربه أو أصحابه أو جيرانه على الأقل فيواسيه ولو بكلمة، ويسمع منه ولو شكوى، ويتأثر معه حتى يكون مشاركة وجدانية على الأقل، إن لم يكن مشاركة مادية ومالية فلا أقل من المشاركة المعنوية؟ إلا أننا ما تعاملنا مع هذا الحدث إلا بجملة من الكاريكاتيرات والنكات التي تضحكنا، وكأننا لا يعنينا الأمر من قريب أو بعيد. إنه صفر آخر، وما أكثر الأصفار. ولو أخذنا نتتبع مواقفنا في الوقت الذي تمتحن فيه الأمة حيال دينها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وتوهمنا أن القيامة قامت وأن لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحوض، فكيف ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا حالنا مع الكرة، وهذا حالنا مع إخواننا من أهل البلاء، من أصحاب العبارة أو أصحاب المصيبة الأخرى أو غيرها. كيف ننظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ننتظر منه أن يشفع لنا وحالنا هذا الحال، أو يقبل ورودنا حوضه وحالنا هذا الحال؟ بل كيف يكون موقفنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. إنها والله مصيبة المصائب وصفر الأصفار. وإن كان لابد من العلاج فإنه قبل العلاج لابد من معرفة الحال وتوصيفه كما وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الداء قبل أن نأخذ الدواء. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال كأنه يراه، كأنه الآن بيننا، حيث قال كما في حديث ثوبان عند أحمد وغيره: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تداعى عليكم الأمم، تجتمع كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه 80,000 في مدرج لأجل اللاعبين، عدد لا يمكن أن يجتمع لشيء آخر، غثاء كغثاء السيل. قال: ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. لماذا لم يخشنا هؤلاء؟ إن عامة اليهود الذين في فلسطين والذين في خارج فلسطين في أرجاء المعمورة لا يتعدون 20 مليونا. هل يقدر رسام أن يرسم صورة يهودي عادي ليس مرجعا لهم، مجرد يهودي عادي؟ هل يقدر كاتب أن ينكر شأن هذه المحرقة، الهولوكوست المزعوم؟ هل يقدر أحد أن يدوس لهم على صرف؟ أين حرية الرأي الآن؟ حينئذ لا ترى حرية، إنما الحقيقة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مهابتنا من قلوب أعدائنا انتفت. ولذلك من عدم الخوف أساء الأدب. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إننا نحب الأهداف والبلنتيات والضربات الركنية التي يتلقاها اللاعب برأسه فتهتز لها الشباك، حب الدنيا. نحب الأموال ونحب الأولاد ونحب أن نضيع أوقاتنا في لهو ولعب وعبث ومجون، حب الدنيا في الوقت الذي نكره فيه الموت. وما لنا لا نكره الموت ونحن لما نستعد له بعد؟ حب الدنيا وكراهية الموت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الداء في هذا الحديث، فأين الدواء؟ الدواء في الحديث الآخر الذي رواه بعض أهل السنن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. انظر، إذا تبايعتم بالعينة، مرة أخرى يوصف الواقع كأنه بيننا وكأنه فينا ومعنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تبايعتم بالعينة أي البيوع الربوية المحرمة وما أكثرها، وأخذتم أذناب البقر يعني تبع أهل البقر البقر وانشغلوا بالدنيا، ورضيتم بالزرع وأقبل الفلاحون على مزارعهم وانشغلوا بالدنيا عن الآخرة، وتمحض من هذا كله وتركتم الجهاد في سبيل الله، حينئذ سلط الله عليكم ذلا. أقبل الذل يسعى إلينا من كل حدب وصوب لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. لقد أوتي جوامع الكلم بأبيه وأمي، إنه أجمل العلاج في كلمة واحدة لا ينزعه أي هذا الذل حتى تراجعوا دينكم. وإذا فالعلاج أن نراجع ديننا، نحن بحاجة إلى أن نراجع ديننا. كيف نراجع ديننا؟ نراجع ديننا أول ما نفعل بإعادة الهوية الصحيحة. نحن بحاجة إلى هوية تنبع من تاريخنا، تنبع من عقيدتنا، تنبع من نسبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، تنبع من توحيدنا لربنا سبحانه وتعالى. هذه الهوية التي ضاعت وأثمرت في مباريات الكرة فضيحة الهوية. والعجب أن الكتاب وأن الشعراء وأن الساسة والمفكرين واللاعبين واللاهين يظنونها فخرا، ولا والله ما هي بفخر، بل هي الصفر كل الصفر. إن هذا الذي رأيناه ليس هوية وليس انتماء، ما هو إلا لعب أولاد لا يحسنون الفهم. الهوية كل الهوية، أن نرجع إلى تاريخنا وجذورنا صدورنا، أن نرجع إلى ديننا، أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نغار على ديننا، وأن ينظر أحدنا كيف يحقق مجد الإسلام، وكيف يعيد عز الإسلام، وكيف يأخذ دوره في هذا الصراع الحضاري حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من العلاج كذلك أن نتتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، وأن نتفهم الواقع من خلاله. في كل مرة لا نفهم، لماذا نحن لا نفهم؟ كلما حدثت حادثة وجدت مستجدات ينبغي أن ننظر ونفتش ونأخذ الدروس والعبر. فمن ذلك مثلا، ما الارتباط بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وبين كارثة إنفلونزا الدجاج أو الطيور مثلا؟ بعض الناس يقول ما هذا الشيء المضحك، أي ارتباط بين هذا وهذا؟ لأننا لا نفكر ولا نفهم عن الله ولا نحسن التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لكان الجواب عن كل مشكلاتنا. إننا نهمس في أذن إخواننا الذين هم أصحاب المزارع والذين هم أصحاب المصانع من الأعلاف وغيرها، ونقول لهم هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم ما زال يقول لكم إذا تبايعتم بالعينة، البيوع الربوية والمعاملات الربوية، ويرتب على ذلك في آخر الحديث سلط الله عليكم ذلا، اعلموا رحمكم الله أن كثيرا مما أصابكم، فأغلقت المصانع وأغلقت كذلك المزارع والمتاجر، لأن عامة أي أكثر أصحاب هذه المصانع وأصحاب هذه المزارع للدواجن وغيرها إنما أقاموها بقروض ربوية ببيوع العينة، أقاموها بحرب الله ورسوله، وهم يقرؤون في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قد أذن هؤلاء بحرب الله ورسوله، والآن غلبهم الله تعالى وأخذهم الله تعالى، وضاعت الأموال وكسدت التجارات وأغلقت المصانع وأفلس التجار، وبقي هؤلاء يندبون حظهم، فلا دينا أبقوا ولا دنيا حصلوا. بمثل هذه الطريقة من القياس والنظر في النصوص يمكن أن نسقط ذلك على جميع أحوالنا. خذ هذه الطريقة حتى تستخدمها في شؤونك كلها وفي حياتك كلها، انظر من أين أتيت، ما الذي قدر عليك هذا البلاء؟ قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسنا. هذا الذل الذي نحن فيه، هذا التأخر والتراجع، هذه الوهدة الحضارية، هذا الانكسار الذي نحن فيه من عند أنفسنا، والله هذا الذي ترونه في كل شؤون الحياة. ولو أننا وظفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال حتى تراجعوا دينكم، ورأينا وعلمنا كيف نراجع ديننا، إذن لهان الخطب ولا أقبل الله سبحانه وتعالى علينا بالعز والتمكين. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي إذا خسفت الشمس أو كسفت كان يعرف ذلك في وجهه، وكان يفزع إلى الصلاة، وكان يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا شأن المؤمنين في النوازل، يفزعون إلى الصلاة، يراجعون دينهم، ينظرون من أين أتوا، يتأملون ما هي رسالة الله سبحانه وتعالى إليهم من خلال هذه الابتلاءات. ونحن ما زلنا نرى في كل يوم عجبا من العجب، لكننا لا نفكر إلا قليلا، نرى هذه الأعاصير المدمرة، ونرى هذه البراكين الكثيرة هنا وهنا، ونرى هذه الفيضانات المغرقة، ونرى هذه الزلازل المحرقة، ونرى كل يوم شيئا من هذا، مدنا كاملة وقرى تغيب وتسيخ في الأرض. أليست هذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى؟ نرى حوادث القطارات، ونرى حوادث الطائرات، ونرى حوادث البواخر والعبارات، أليست هذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى؟ نرى هذه الأمراض التي تنتشر هنا وهناك، ونرى هذه الأطعمة المسرطنة التي ما زلنا نأكلها منذ سنوات وسنوات، ونرى جنون البقر، ونرى ما نرى ولا نعتبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن جاءنا هذه الطامة الكبرى الأخيرة التي يسخر منها كثير من الناس، ويتوكلون على تصريحات المسؤولين ويقولون إننا بمأمن من كل فتنة، ولا والله ما هذه إلا نظرة الأغبياء، نظرة من لا يقرؤون التاريخ. إن كثيرا من الناس لم يقرأ التاريخ، فلم يعرف كيف يربط بين إنفلونزا الطيور هذه وبين ما سبق. أتظنون أنها لأول مرة تأتي؟ يذكر التاريخ لنا منذ نحو 85 عاما، لكننا لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. منذ 85 عاما في أعقاب الحرب العالمية الأولى التي كانت ما بين سنة 1914 وما بين سنة 1918، أربع سنوات كانت هذه الحرب العالمية الأولى، هذه الحرب العالمية الأولى التي أججها اليهود. لماذا؟ للقضاء على الخلافة الإسلامية. كان للمسلمين يوما دولة، وكان لهم راية، وكان لهم خلافة، وكانت لهم شريعة تحكمهم، وكان السلطان يحكم أقصى الدنيا إلى أقصاها. هذا العز وهذا التمكين أراد اليهود أن يقضوا على الخلافة الإسلامية وأن يفسدوا في المسلمين أي فساد، فتحركت اليهود وجمعت الحلفاء. ومن عجب لو كنا نفكر، هم نفس الحلفاء الذين يقفون أمام المسلمين الآن، إنها فرنسا، إنها بريطانيا، إنها إيطاليا، إنها روسيا، ثم انضافت إليهم أمريكا بعد ذلك، وتحالف الحلفاء على تركة الرجل المريض كما يحلو لهم أن يسموه، واستطاع هؤلاء، وهذا والله إن أردت أن تعجب فعجب، استطاع هؤلاء أن يحيدوا أصحابهم وأصدقائهم من العرب ضد دولة المسلمين، فخرجت الجيوش المصرية والعراقية والشامية بجوار أخواتها الفرنسية والإيطالية والروسية والإنجليزية لضرب الخلافة الإسلامية، وأغوى هؤلاء العرب بالقومية العربية كمشروع بديل عن الإسلام، كما أغروا الأتراك من خلال ما زرعوه بينهم من يهود الدنمة كمصطفى كمال أتاتورك وغيره، أيضا بالقومية التركية. كل هذا تخطيط يهودي كي لا يكون دين وكي لا يكون إسلام، لولا أن الله تعالى يحفظ دينه. وأبقوا مدى الحرب أربع سنوات كاملة، وكان يمكن أن تنتهي قبل ذلك، لكنهم أبوا حتى يقضوا تماما على الخلافة. وخرجت تركيا مهزومة لأنه لم يقف أمامها أحد، ولا من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في كل مرة نضيع إخواننا، وفي كل مرة نضيع إسلامنا. خرجت تركيا مكلومة، وخرج السلطان المسكين، وقد وقف المواقف المشهودة وقام المقامات المحمودة التي يشكره الله عليها، لكن سبق قدر الله سبحانه وتعالى، وانتقلت تركيا إلى دولة علمانية مباشرة، وعطلت فيها اللغة العربية، ونودي للأذان ليس باللغة العربية، وأمر الناس أن يلبسوا ملابس الأعاجم الأوروبيين، وأغلق المسجد المشهور الذي هو رمز وعز الديانة في ذلك التاريخ، أغلق مسجد آيا صوفيا وحول إلى متحف من المتاحف وأعيدت إليه صور الأصنام حتى يرضى عنا اليهود والنصارى، في نفس الوقت الذي ضحك هؤلاء علينا بتكوين الجامعة العربية. لماذا؟ كي يكون فيها 22 دولة بعد أن كانوا دولة واحدة، ووضعت القومية العربية كمشروع بديل للإسلام، ونودي في الناس أن الحضارة في أوروبا، وأخذت جحافل الصحفيين والساسة والكتاب، وهذه الأيام أيام سعد وما سعد، أخذ هؤلاء يبشرون بالحضارة الغربية، أن تكون المرأة كالمرأة في أوروبا. وخرجت امرأة هذا الرجل المشؤوم وخلعت حجابها وخلعت معه حياءها وخلعت معه دينها، وتواتر الناس منذ ذلك اليوم على ذلك، وقيل للناس إن أردتم حضارة فقلدوا أوروبا في سياساتها وفي اقتصادياتها وفي اجتماعها وفي إعلامها، وسقرت أجهزة الإعلام كلها من صحافة وسينما وإذاعة، والحمد لله لم يكن التلفاز قد ولد بعد، ولم يكن بعد الفيديو كليب، ولم يكن بعد الإنترنت، فكيف لو كان هذا موجودا في زمانها؟ بينما الأمر على هذا، إذ جاءت ولأول مرة إنفلونزا الطيور. إن إنفلونزا الطيور تأتي الآن للمرة الثانية. اربطوا وحللوا الأحداث وافهموا الأحداث فهما صحيحا. حصدت إنفلونزا الطيور في ذلك الزمان الذي أعقب الحرب العالمية الأولى مباشرة، وكأنها عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكافرين أولا الذين آذوا المسلمين، ولهؤلاء المسلمين الذين تخلوا عن دينهم، ولأولئك المسلمين الذين لم ينصروهم، فقامت آفة عامة حصدت على أقل التقديرات ما بين 20 إلى 50 مليونا، من 20 إلى 50 مليونا تقديرات المؤرخين في ذلك زمان، 20 و50، هذه أرقام كبيرة، لأن الناس لم يكونوا وقتها بهذه الكثرة التي نحن فيها. إذن جاءت إنفلونزا الطيور عقوبة من الله على بعض الذنوب التي هي كلها عندنا الآن، بل نحن زدنا عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعندنا الإنترنت وعندنا الفيديو كليب وعندنا التلفاز والفيديو وعندنا من صور الفجور ما لا يتصوره إبليس، حتى لقد جلس واستراح. كيف يفعل إبليس أمام هؤلاء العمالقة، أمام هؤلاء النسور والأفيال، وأمام هؤلاء الأسود والفراعنة؟ إن إبليس مستريح جدا، لأن الأمن مستتب والكل على ما يرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتأتي إنفلونزا الطيور في أعقاب هذه الانكسارات للمسلمين وتكون عقوبة تحصد هذا العدد، ثم نطمئن نحن الآن، ما يدرينا أن هذه المرة الثانية وأن هذه الزيارة الثانية، أن هذا هو الزائر الغيور إنفلونزا الطيور، يغار على شرع الله، ويغار على دين الله، يغار على القيم، يغار على المبادئ، يغار على الهوية، يغار لدين الله عز وجل وتوحيده، ويمقت الناس جميعا، عربهم وعجمهم، أوروبيهم وأمريكيهم وإفريقيهم وآسيويهم. من هنا كانت الطامة الكبرى ظهرت الآن في أوروبا وفي آسيا وفي إفريقيا، وما تزال تنتشر انتشار الهشيم في النار، وإنا لمنتظرون. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء والزنا والربا والزلازل والمحن والفتن، لكن لا بد أن نتعلم من هذا وأن نفهم التاريخ وأن نقرأه. إن إنفلونزا الطيور يمكن أن تكون وباء عالميا مستفحلا يحصد الملايين من البشر، ليس من ذلك مخرج إلا بالله سبحانه وتعالى، ليس لها من دون الله كاشفة. لن تنفعكم لقاحاتكم، ولن تنفعكم تصريحات مسؤوليكم، ولا وزارة الصحة، ولا وزارة الزراعة، ولا الملوك، ولا الأمراء. هذا شأن بيد الله سبحانه وتعالى، لا إن شاء رحم وإن شاء عاقب. بمثل هذه النظرة ينبغي أن نفهم الأمور وأن نستقبل إنفلونزا الطيور، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا بلاءها. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا
سئل به أعطى، أن يصرف عنا الفتن كلها وعن المسلمين، وأن ينزل بأسه ونقمته على الكافرين. اللهم حول إنفلونزا الطيور لتحصد الملايين من الأوروبيين والأمريكيين والأمريكيين والصليبيين الحاقدين، وسلم اللهم عبادك المؤمنين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم استعملنا في طاعتك ما أحييتنا، توفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.